عرض کنم که بحث این جهاز شما یه مقام البحث قدمت شما قوات به سؤال وقتلت به في ورقة هذا السؤال يتعلق بتفسير المقلد أو حديث المقلد عن علمه تعالى في شقين، أحدهما يتعلق بعلمه تعالى بالأشياء قبل الإيجاد والآخر بعلمه بالأشياء بعد الإيجاد. وذكر السؤال لأن هذا القسم الأول يسمى العلم الفعلي والقسم الآخر يسمى العلم الانفعالي. بناء على ذلك يعني انه هذا التقسيم هل هو صحيح باعتبار انه العلم الفعلي هو علم مختص بالله تبارك وتعالى والانفعال كما ذكر الله والعلم الانفعالي مختص بالمؤمن. في مقام الجواب عن هذا السؤال الله يعني فائده السؤال يعني حتى حقيقه التفاديات المتطرق اليه هذا جعل المصنف العلم الالهي معنوا بهذين العنوانين لانه علم قبل الايجاد وعلم بعد الايجاد، ليس السبب فيه هو الانقسام يعني انه الاسم الالهي يقسم الى كذا وكذا، وان العلم له شيء واحد، ولكن سببه ماذا؟ سببه هو الحديث الذي وقع فيه الكلام بين يعني من تحدث في هذه القضيه من العلماء من هاتين الجهتين، انه هناك علم بالاشياء قبل ايجادها وعلم بها بعد إيجادها، وأنه العلم في قبل الإيجاد له دليل عليه وهناك إشكالات، والعلم بعد الإيجاد له دليل وهناك إشكالات، وطبعا يجاب عن كل حالة بخصوص. لذلك هذا ليس تقسيم باعتبار أن شروط التقسيم يعني معروفة عندكم في علم المنطق، ليست لها يعني ليس لها وجود في قيمة في هذا الأمر باعتبار أن هذا أساسا ليس مما يليق بعلم الله أن يكون له ماذا؟ أن يكون له إدراك، لأن هذا لازمه ماذا؟ لازمه أن يكون هناك لازمه أن يكون هناك اندراج بالعلم الإلهي تحت ماذا؟ تحت يعني مظلة الجنة، وهذه المظلة لا يوجد تحتها أي شأن من شؤونه سبحانه وتعالى. أما أنه كون ذلك على هذا الأمر لو كان أنه يلزم منه أن يعد العلم الأول بالفعل والعلم الثاني بالانفعال، فهذا طبعا كلام يعني ليس دقيقا عن النص اللي ذكر هذا الكلام. ذلك أن العلم الفعلي الانفعالي واضح أنه العلم الانفعالي هو نوع من انفعال النفس بالموجودات الخارجية، وهو يعني العلم بالأشياء بعد وجودها، وهذا أمر واضح الأمر يعني وهذا أمر واضح لأنه مستحيل في حق الإنسان هذا أمر. ومن هنا لاحظ أنه العلم الإلهي لا يكون إلا ما لا إله فعليا، والأمر اللي هو يعني ربما يحتاج إلى تنبيه أنه كون العلم الإلهي فعليا كون العلم الإلهي فعليا دائما هذا لا يجعل العلم الفعلي مختصا بالله سبحانه وتعالى. العلم الفعلي كما يعني تذكرون لأنه العلم الذي يكون سببا لوجود المعلوم، هذا لا يختص بالله، ممكن أن يكون الإنسان يختم صورة مثلا بجناية تفيده ثم يوجد تلك الجناية، فهذا العلم الفعلي بالجناية حتى يكون من هذا القبيل، فهو غير مختص بالواجب سبحانه وتعالى. هذه إشارة أحتاج أن أنبه عليها، ويعني أقول بأنه هذا التقسيم أولا ليس هو تقسيم، إنما هو مجرد ماذا؟ مجرد بحث تعلم بهذين العنوانين يعني الخلفية والذهنية، وأشار إلى كل حالة باعتبار أن الشبهات التي وردت حول العلم قبل الإيجاد غير الشبهات التي وردت حول العلم بعد الإيجاد، وأن العلم الفعلي ليس مختصا بالواجب، أما العلم الفعلي نعم هو من شؤون الأمور الممكنة أو الأشياء الممكنة. وتقدم الحديث في الدرس الماضي حول الإشكال الذي ورد حول العلم بالجزئيات ولازم التغير في العلم الإلهي، وأشرنا إلى أن هذا هذه الشبهة مقامة ومبنية على نوع خلط بين أن يكون العلم الإلهي للأمور هو من النوع الأول الذي هو العلم الفصولي أو من النوع الثاني الذي هو العلم الحضور. وطبعا المصنف يعني اللي هو في الأصل في كتاب الله أشار إلى جواب آخر حضرنا عنه الجواب النقدي وهو أنه هذا الأمر ليس مختصاً بالعلم فقط ربما يعني يذهب إلى ماذا يذهب إلى حتى إلى القدرة باعتبار أن القدرة تتعلق بكل شيء ومن كل شيء أشياء هي الأمور الجزئية فهناك يمكن أن يحصل نفس الكلام باعتبار أن القدرة من الصفات الذاتية كما أن العلم من الصفات الذاتية والجواب عن القدرة هو الجواب كما هو عبر المسلمون يعني لا جواب عن القدرة بشيء فهذا التعبير يعني هذا الجواب ممكن أن يجاوب به عن ماذا عن العلم الذي هو الكلام بقي أن الجواب عن هذا أنه هل هناك فرق في علم تعالى بين الأمور الجزئية والأمور الكلية أو ليس هناك القضية تتمحور في قضية في مسألة مهمة هذه المسألة أنه في بعض الأحيان ينظر إلى العلم على أنه ماذا على أنه يمكن أن يحدد وأن يعنون وأن يتحدد بتحديد خاص المكان الخاص الزمان الخاص هذا التحديد وهذا الزمان وهذا المكان يمكن أن يكون صحيحا يمكن أن يكون مقبولا يمكن أن يكون مفترضا وممكن أن يكون متحسسا لو فرض أن العالم لو فرض أن الذات العالمات من قبيل الأمور الزمانية الأمور الزمانية يعني الأمور التي تندرج تحت يعني تحت مظلة الزمان ومن هنا نقول بأنه لو كان الإنسان جالسا في مكان هذا ونظر إلى جهة من الجهة فالجهة التي لا يصل إليها لا يمكن أن يكون ماذا عالما من قبيل يعني هذا عن هذا الأمر ومن هنا نقول أنه لو كان في زمان معين لم يكن قادرا على العلم ماذا بالزمان الذي سيأتي بعد هذا الزمان المعين ومن هنا يتضح أن من أشكل بهذا الإشكال أراد بذلك أن يبين أن للعلم تحديد زمني هذا التحديد الزمني أو هذا التحديد المكاني له علاقة في تحديد نفس العلم وأن هذا التحديد إذا كان فبالتالي يلزم أنه لو تطور لو تغير المعلوم من حالة إلى حالة يلزم من ذلك ماذا؟ تغير ذلك العلم وإلا لكان ماذا لكان جهل إذا لم إذا زال ذلك العلم لكان جهل ونحن نقول إن تغير لكان ماذا لكان محالا أو حالا وإن لم يتغير بأن زال نقول أن هذا التغير منه الجهل وكلا الأمرين ليس مقبولا كما أشرنا في الدرس الماضي ولكن حيث أنه بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الواجب ليس الأمر بهذه الكيفية بل أنه هذا الموجود الواجب الذي هو موجود لا يحيط به زمان ولا مكان فالعلم بالنسبة إليه بالجزئيات لا يختلف عن العلم بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الكليات من هنا نقول بأنه لا يمكن تنظير علمه سبحانه وتعالى بعلم الإنسان الجالس في مكان الذي لا يمكن أن يكون عالما بما هو في مكان آخر أو الذي يحد بزمان ولا يمكن أن يكون عالما بزمان آخر أما لو كان هناك شخص أقول مثلا لو كان هناك موجود هذا الموجود يعلم بالأشياء كما يعلم بالأشياء الكلية من جهة أنه ليس مندرجا ليس خاضعا لعوامل الزمن وليس خاضعا لعوامل المكان فمن هنا نقول بأنه سوف يكون علمه بالأمور الجزئية كعلمه بالأمور الكلية لكن مع هذا يبقى شيء وهو أنه هذا اللي هو العلم بالأمور الجزئية رغم كونه علما حضوريا هل معنى لا أنه لا يحصل تغير فيه أم لا يحصل تغير فيه نقول يحصل تغير فيه ولكن ما هو الإشكال في حصول التغير فيه قال بأنه إذا كان هذا الأمر يحصل بالعلم بالأشياء بالهويات كما عبر بالهويات الخارجية والحقائق العينية هذا الأمر الذي يحصل به إذا كان يحصل منه يحصل فيه التغير والتبدل إذا ما الذي يعني بقي للعلم الإلهي مميزا له عن غيره؟ قال أن القضية تختلف لأن العلم الإلهي تارة ينظر إليه من جهة أنه فعل منه سبحانه وتعالى من جهة أنه فعل له وهو علم في نفس الوقت، يعني من جهتين. وأخرى ينظر إلى العلم الذي هو العلم الذات. نحن عندما نقول بأنه التغير الذي يحصل في العلم الإلهي تبعا للفعل، يعني تبعا للفعل ماذا؟ نقول أنه هذا المعلوم الذي هو متعلق علم الله تعالى ما هو؟ نقول هو فعله تعالى. فهذا العلم به يعبر عنه ماذا؟ بالعلم الفعلي. وحصول التغير في هذا العلم الفعلي الذي هو العلم في مقام الفعل كما عبر على المصنف لا يعجو أن يكون حصول تغير في نفس الفعل، وهذا لا يلزم ماذا؟ لا يلزم منه أن يكون هناك تغير بالذات. نعم، لو وصل التغير إلى التغير بالذات حينئذ نقول أن هذا التغير لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون مقبولا، لأنه يلزم أن يكون تكون الذات الإلهية محلا للحوادث، محلا للتبدلات، محلا للتغيرات. ومن هنا نقول بأنه مثل هذا التغير لازمه أن يكون في العلم الإلهي. لماذا لازمه؟ لأنه لو قلنا بأن هذا المتغير غير موجود في العلم الإلهي، ما يلزم من هذا؟ ما هو يلزم من هذا؟ أن لا يكون العلم الإلهي محيطا بهذا التغير، وهذا يلزم منه الجهل. فنقول من جهة أن هذا التغير محاط في العلم الإلهي الذي هو العلم الفعلي الذي هو ليس إلا الله ونفس الفعل الذي ينظر إليه على أنه فعل لله، تبعا لتغير نفس الفعل الذي هو الموجود الخارجي، هذا الأمر لا يصل به لا يصل به إلى الحد الذي يلازم التغير بالذات، لأن العلم الذي يحصل فيه التغير في الذات الإلهية هو العلم الذي يعبر عنه بالعلم الذاتي للعلم الفعلي. ومن هنا أشرنا سابقا إلى أنه في عبارة المصنف بعض الكلمات التي ربما تحتاج إلى بيان. هذا هو الجواب الذي ذكره المصنف. المصنف يريد أن يقول لنا بأنه هذه القضايا التي جاء عليها الإشكال وانبنى عليها الإشكال انبنى على أمر مشتبه، وهذا الأمر المشتبه أن من أشكل إما اعتبر أن العلم الإلهي مندرج كعلم الإنسان تحت مظلة الزمن والمكان، وبالتالي حدود كل منهما عنصر مؤثر ومغير في العلم الإلهي، وهذا العلم الإلهي بما أنه نفس الذات الإلهية فلا بد أن يلزم منه على تبدل الذات الإلهية. نقول أولا بأنه هذا الأمر ليس بصحيح، لأن العلم الإلهي أولا ليس من قبيل النوع الأول من العلم الذي هو العلم الحصولي الذي يلزم منه أن يكون التبدل بالمعلومات التغير الذي هو ماذا؟ الذي هو لازم العلم الحصولي. وهذا التغير يلزم منه تغير المعلوم ما لا مانع منه، ولكن هذا ليس له علاقة بالعلم الإلهي، لأن العلم الإلهي ليس إلا نوعا واحدا وهو العلم الحضوري. ومع هذا نقول هذا العلم الحضوري رغم تعلقه بالأمور الجزئية ورغم تغير تلك الأمور الجزئية فلا يلزم من تغيرها ماذا؟ تغير الذات الإلهية، لأن هذا العلم يعبر عنه بالعلم الفعلي، والذي ذكر المصنف أنه هو إنما هو العلم في مقام الفعل الذي هو ماذا؟ الذي هو يعني أنه عبر عنه معلول ومسبب ما كان ذلك، وإذا حصل فيه التغيير فالتغيير فيه لا يلازم التغيير في الذات، وبذلك ينزع هذا الإشكال. وأشرنا إلى أن هذه الكلمة التي ذكرها وهي الهوية الخارجية أو كلمة الهوية، أشرنا إلى أنها مصطلح يحتاج إلى بيان، وبيانه أن لفظ الهوية يطلق على ثلاثة معان أو على معان ثلاثة. المعنى الأول هو الوجود الخارجي، عبر عنه هوية. المعنى الثاني الشخص. المعنى الثالث هو التشخص. وطبعا الشخص هو الشيء الذي يكون معروضا للتشخصات، يعني الآن يعبر عني شر. أنا باعتباري معروضة للتشققات. التشققات هي ماذا؟ التشققات هي الأمور التي تميز موجودا عن موجود آخر، بحيث يلزم من هذا التميز، بحيث يعني تفرق موجودة حتى تميز، حتى لأن كلمة تميز يعني تكون بها نوع الصلاح، تفرق موجودان وتمنعه من أن يكون يعني مصداقا لموجود آخر، بل لا يمكن معها أن يجتمع، يعني أن يمتنع معها أن يكون منطبقا على أكثر من شيء واحد. هذا عبر عنا بالشرط. التشخص ما هو؟ قال التشخص هو نفس هذا المعنى، وهو أن الماهية عندما تفقد قابلية الانطباق على كثيرين، سواء كانت تلك الماهية أساسا هي لها قابلية الانطباق على شيء، أو كانت ماذا يعني من قبيل هي كانت أساسا سالبة بانتفاء الموضوع كما هو في الموجودات الخارجية، واضح؟ أو كانت ماذا؟ أو كانت قابلة إلا أنها ماذا؟ لا تقبل الانطباق إلا على شيء واحد، كما هو في ماذا؟ في الجزء اللي عبر عنه في العلم المنطق بالجزء المنطقي. ومن هنا نفهم هذا التفريق بين الجزئية اللي هي يعبرون عنها الجزئية في علم المنطق، وبين الجزئية اللي يعبر عنها في علم الفلسفة، لأن الجزئية في علم الفلسفة هي يعني الفرق بيناتهم أنه لا عدم الصدق هذا الذي يعبرون عنه في يعني في علم المنطق، عدم الصدق عفوا في علم المنطق هذا نوع من أنواع التساوح الذي وقع فيه في كلمات القول، لأنه بالحقيقة مسألة وجود مفهوم كلي لا ينطبق على يعني على لا على شيء واحد، هذا أمر يعني فيه تساوح، باعتبار أن المفاهيم حتى وإن قيدت، حتى وإن كانت هناك لها مقيدات متعددة، هذه التقيدات الكثيرة وإن لزم منها بعد حين بعد كثرة القيود أن لا يكون المفهوم إلا ماذا؟ إلا منطبقا على شيء واحد، ولكن مع ذلك يبقى المفهوم ماذا؟ يبقى المفهوم من حيث هو مفهوم يبقى على كليته. وهذا طبعا من التسامح الذي يقع في يعني بعض الكلمات عند البحث المنطقي. ومن هنا نقول بأنه هذا الكلام الذي يذكره المصنف يقصد به ماذا؟ يقصد به من هذه التعبير هو الوجود الخارجي، هذا الوجود الخارجي، هذا الشخص الخارجي، هذا الموجود المتشكل اللي هو ماذا؟ اللي هو يكون يعني موجودا متميزا عن غيره، مفرقا عن متفرع يعني متميزا عن غيره، له خصوصيته الذي تجعله يعني مصداقا بشيء واحد، لا يمكن ان يكون ماذا؟ يعني لا يمكن ان يكون منطبقا على اكثر من شيء واحد. وهذا طبعا البحث الذي اشرنا اليه هو موجود في بعض المباحث الفلسفيه، ويعني لا حاجه الى يعني بيان اكثر من ذلك. ولذلك وردت هذه الكلمه التي تذكر دائما، وهي انه اذا يجي ميزون بين الامور من ناحيه كلمه يعني مشهوره في الكلمات، لاحظ انه هي للجرجاني او لغير الجرجاني، وهم يقولون انه الامر الذي يتعقل او الامر المتعقل من حيث انه مقوم في جواب ما هو يسمى ماهيه. هذه العباره حتى تكون مثبته، هي توضح كثير من المفاهيم في عباره مختصره، انه الامر المتعقل من حيث انه مقوم في جواب ما هو يسمى ماهيه، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقه، ومن حيث حمل اللوازم عليه يسمى ذاتا، ومن حيث امتيازه عن الاغيار يسمى هويه، يعني بضم الهاء وكسر الواو، لانه قد بعض الاحيان من كثره استعمال هذه العباره ربما البعض يعتقد انه بالفتح وليس بال يعني بالضبط. تفضل. هذا الأخير نعم الأمر متعقل من حيث أنه مقول في جواب ما هو أو ما هو، كالعبارة صحيحة الأمر متعقل يعني الأمر الذي يحصل في العقل، من حيث أنه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيث حمل اللوازم عليه يسمى ذاتا، ومن حيث امتيازه عن الأغيار يسمى هويته. هذه عبارة مختصرة ولكنها يعني تختصر يعني أكثر من مصطلح، يعني أربع مصطلحات في عبارة مختصرة، هي يعني لأحد العلماء الذي يعني أحسن في صياغتها. هذا كلام في الأمر الأول من الشبهات اللي هي الشبهة التي تتعلق ب نعم الشبهة التي تتعلق ب التغير الذي يحصل في الذات الإلهية. الأمر الآخر أو الشبهة الأخرى وهي ما أشار إليه المصنف بقوله إدراك الجزئيات يحتاج إلى آلة. قال إن إدراك الجزئيات يحتاج إلى أدوات مادية وآلات جسمانية، وهو سبحانه منزه عن الجسم ولوازمه. هذا الكلام من المصنف بيان لإشكال آخر ورفع الإشكالات أكثر من هذه، ولكنه اختصر في ذكرها على هذين الإشكالين وأشار إلى في التكملة إلى إشكال آخر، ولكنه يعني جمع بين المطلبين وإن كان المنهج العلمي كلين بين الآخر. على كل حال الإشكال يتعلق بأي شيء؟ قال بأنه هذه أمور جزئيات. الآن أخذت يعني قضية، يقولون في علم المنطق أنه العاقل كيف يدرك الأشياء؟ يقولون يدرك الأشياء عن طريق أدوات الإدراك. ولذلك عندما يقولون في تعريف العلم ماذا يقولون؟ يقولون مثلا والصورة الحاصلة من الشيء مثلا في الذهن أو عند العاقل أو في العاقل أو في الذهن أو عند الذهن. يقولون هذا التعريف شامل للأمور الكلية والجزئية أو هو شامل للأمور الكلية فقط؟ السؤال ما هو السبب في هذا السؤال؟ قالوا السبب في هذا السؤال لأن الأمور الكلية قد تحصل في العقل، أما الأمور الجزئية قد لا تحصل في العقل، إنما تحصل في أدوات الإدراك. الآن هذه الأدوات الإدراكية التي يحصل عن طريق مثلا الإبصار، الصورة التي تحصل عن طريق الإبصار لا تصل إلى الذهن، إنما تصل إلى ماذا؟ تصل إلى آلة الإدراك. هذه آلة الإدراك ليست في العقل. فإذا عندما تقولون بأنه في العقل ماذا تقصدون؟ تقصدون بأنه داخل العقل، يعني هي على الضرطية الضرطية على الضرطية عبارة عن الضرطية. فإذا أخذتم الضرطية فلا مانع عن ذلك بالنسبة للكليات، ولكنه يخرج من التعريف الجزئية. وإن قلتم لا في العقل يعني بالقرب من العقل، يعني في مساعدات العقل، يعني ماذا؟ هاي الحواضر اللي يستعملها الإنسان بقدرته اللي هي الأدوات اللي يحتفظ بها بالمعلومات. قلنا بأنه على ماذا تدخل الجزئيات وتخرج ماذا؟ وتخرج الكليات، لأن الكليات لا تحصل في تلك الحواضر، إنما تحصل أين؟ في العقل. هذا الكلام على أي شيء ممكن؟ هذا الكلام مبتنى على من قال بأن العقل يدرك الكليات بصورة مباشرة ويدرك الجزئيات بماذا؟ بالأدوات. واضح؟ هذا مبنى من المباني. على هذا المبنى هذا الإشكال جرى. بعضهم ماذا فعل؟ بعضهم قال أنه ليس المقصود من عند في قولهم عند العقل أو في الذهن أو عند الذهن، ليس المقصود من عند هي ماذا؟ هو ال هو يعني الضرطية. لا، المقصود من عند يعني بالقرب منه، ولكن كلمة عند كما تستعمل بالقرب منه كذلك تستعمل ماذا؟ بمعنى الضرطية. تقول مثلا زيدون عند بني فلان، يعني بينهم. فبعضهم الذي قبل بهذا المبنى ماذا أفاد في الجواب؟ قال هذا هو الجواب، إن كلمة عند المستعملة في تعريف العلم لا تعني الظرفية لوحدها كما لا تعني القرب وحده، إنما يمكن أن يقتضى منها بالقرب منه ويمكن أن يقصد منها ماذا؟ فيه. فعلى هذا لو قلتم علم الجزئيات لقلنا الجزئيات عند العقل يعني بدخول من العقل. إن قلتم علم بالكليات إن لكم عند كما تأتي بمعنى بالخروج من تأتي بمعنى ماذا؟ تأتي بمعنى في. على هذا ردوا هذا الإشكال، ولكن هذا الرد مبني على قبول هذا المبنى، وهو مبنى من يقول بأن العقل يدرك الكليات فقط، وأما الجزئيات فتدركها ماذا؟ أدوات الإدراك أو أدوات الإحساس كما يعني عبرون أو الحواس. نعم، لكنه هناك من رد هذا الإشكال بطريقة نقل متفاضلة في هذا المقام، وقال أنه هذا الجواب جواب مبنائي، كما أن الإشكال إشكال مبنائي. الإشكال مبني على التفريق، تفريق إدراك يعني تفريق بين مدركات العقل الكلية والجزئية، على أن العقل لا يدرك الكلية، لا يدرك إلا الكليات مباشرة، وأما الجزئيات فتدركها ذوات الإحساس. قالوا هذا الكلام غير صحيح، ولكن في أن هناك مبنى آخر، هذا المبنى يقول إن العقل هو الذي يدرك الكليات وكذا الجزئيات، ولكنه يدرك الكليات مباشرة ويدرك الجزئيات ماذا؟ بالواقع. كما لو قلت مثلا قبل السكين مثلا، الآن السكين تقطع ماذا؟ تقول مثلا السكين قطعت مثلا الجبل، من الذي قطع الجبل؟ الذي باشر القطع من هو؟ السكين هي التي باشرت القطع، ولكن يقال بأن السكين فاعل القطع؟ قلوا لا، السكين ليس فاعلا للقطع، فاعل القطع من استخدم تلك السكين. يقول هكذا الأمر بالنسبة إلى العقل، صارت هناك أمور يمكنه التعامل معها مباشرة وهو الكليات، وهناك أمور يمكنه إدراكها ولكن لا تعامل مباشر، وهي ماذا؟ وهي الجزئيات. فيدركها كما أن السكين تقطع الجبن، ولا يقال بأن السكين قد قطعت الجبن، إنما ماذا؟ قد قطع الجبن ماذا؟ مالك السكين، ممسك السكين، قاعد القطع هو الإنسان الذي استعمل هذه السكين. هذا الذي له علاقة بكلام، نقول أن القضية هنا في هذه الأمور، هل أن لابد أن يكون الأمور المادية لابد أن تكون المدرك لها لابد أن يكون من جنسها، لابد أن يكون من جنسها، أو أنه يمكن أن تكون الأمور المدركة مادية والمدرك ليس من هذا الصنف، ليس من هذا النوع؟ عندما قالوا بأن إدراك الجزئيات يحتاج إلى آلة، إلى أي شيء نظروا؟ قالوا إنما نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى أن بعض الأمور، أن بعض الأشياء تدرك، يعني بعض الأشياء التي يسمونها بعض الأشياء الجزئية باعتبار كونها من الأمور الحسية، المدرك لها يحتاج إلى آلة حسية لإدراكها. هذا يبتني على أن من أدرك هذه مدرك هذه الأمور لا بد أن يكون له آلة حسية تدرك هذه الأمور، وبالتالي لا يمكنه إدراكها إلا إذا كانت تلك الآلة موجودة. ولكن هل هذا الأمر ينطبق عليه سبحانه أو لا؟ نقول كلا، لأنه الفرق بين العلم الإلهي بالأشياء والعلم الممكن بالأشياء أن العلم الإلهي بالأشياء علم يعبر عنه بالعلم المحيط بالإحاطة القيومية، أو بعض العبر القيومية. هذه الإحاطة القيومية هي العلم به، يعني العلم بالشيء كما فسروها في من جميع جهاته، العلم بالشيء من جميع جهاته تحتاج إلى أن يكون إلى يعني يحتاج من بعض الجهات إلى شيء. قالوا لا، العلم بالشيء من جهة دون جهة هذا الذي يحتاج ماذا؟ إلى مكمل، يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى معين، يحتاج إلى مساعد. وأما لو كان العلم من قبيل الإحاطة القيومية حينئذ لم يكن إلا علما منزها عن ماذا؟ عن استعمال تلك الوسائل والأدوات والوسائط في يعني في الوصول الى المدركات. ومن هنا نقول فرق، وهذا نفس الكلام، يعني نقول انه من اشكل بهذا الاشكال بنى اشكاله على ما تقدم، انه بنى اشكاله على مبنى انه لا يمكن الادراك الا ماذا؟ الا بواسطه خاصه بموقات خاصه، ولم يعلم بان العلم الالهي علم ليست له محدودية، ليست له تعين بتحديد، أو ليست له مثلا تحديد خاص، إنما هو علم واسع، علم إحاطي قيومي، بمعنى هو علم بالأشياء لا من جهة بل من جميع الجهات. ولذلك قالوا بأنه ما دام العلم الإلهي هكذا فهو إذن ليس علما حصولية، إنما هو علم حضوري. وإذا كان علم حضوريًا امتاز عن هذا الكلام بما يميزه ويجعله فوق أن يحتاج إلى مثل هذه الأدوات، وهذه الأدوات إنما يحتاج إليها من استعان بنظيراتها في العلم الأول الذي هو علم بالأشياء من ماذا؟ من جهة دون جهة. وأما العلم الإلهي فإذا حصل العلم الإلهي بالكليات فلا يستقر العلم الإلهي بالجزئيات إلى ماذا؟ إلى وسيلة، لأن العلم الإلهي بمعلوماته، العلم الإلهي بالممكنات بالموجودات، إنما هو من صلب العلم الإحاطي، بمعنى لو حصل فإنه لا يكون منقوصا من جهة، بل يكون من قبيل العلم بالشيء من جميع جهاته. والعلم بالشيء من جميع جهاته لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى وسيلة. هذا ما أراد المصنف أن يشير إليه. لو حصل هو العبارة تكون يعني مجرد لفظ مستخدم، لأنه الإنسان لما يتعامل مع المباحث اللي هي فيها أخذ ورد يعتبر ما يقال هو فرض، لأنه قبل أن يأتي الدليل لا يعتبر الكلام إلا دعوة. فلو قلت مثلا لو فرض أن الله مثلا عالم بكذا فكيف يكون علمه؟ هذا ليس معنى أنه يمكن أن يكون أو لا يكون. كلمة الفرض يعني معنى الإنسان، فهذا الإنسان لا يتنافى، يعني عندما نقول بأنه الإنسان الذي هو لا يقول للذات، هذا إنسان يندرج فيه أكوان. أنتم لعل واضحكم أنه عندنا إنسان عبارة عن الإنسان العام، وعندنا إنسان عبارة عن الإنسان الخاص. الفرض من قبيل الإنسان العام، والإنسان العام معنى ينطبق على ماذا؟ على غير الواجب والواجب معا، وربما انطبق على ماذا؟ على غير الواجب، ولكن الواجب ينزل فيه أو لا. يقول مثلا الله موجود بالإنسان العام، صحيح أو لا؟ صحيح، هذا موجود أحسن مثال أخوكي في المنطق. فهذا من قبيل ماذا؟ من قبيل يعني شيء نوعي، من قبيل أن الإنسان ما يكتب كلامه يعني ثابت من خلال نفس الكلام، يحتاج إلى ماذا؟ أن يكون مثلا على فرض كذا. ولذلك بعض الأحيان عندما يحصل حوار بين مثلا طرفين ويكون لهذا الحوار جهة جدا منها ماذا يجد منها بعض اللوازم الباطلة، فالطرف الذي يرد بعض الأحيان ماذا يقول؟ لو سلم مثلا هذه السنة كذا قد لا تكون مقبولة للرقم، ولكن ليس هدفه من لو سلم أن يثبت، إنما هدفه من قوله لو سلم ماذا؟ أن يثبت لهذا الشخص أن هذا الكلام الذي يقول به له لازم باطل، فلو سلمنا به نجم كذا، بعد لما يقول نجم كذا، بعد ذلك يقول أنا قلت لو كلمته ويعتقد به، لا، إذن هذا الذي أنا ذكرته من ماذا؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله كان في القرآن، لو كان فيهما هاي لو كان فيهما قد ماذا؟ هذا من قبل التسليم، لكن ماذا؟ لا تكذب. هذا المقصود هو اللي يبين أنه تعدد الآلهة لازمه ماذا؟ لازمه التفاهم. فهذا من هذا القبيل. وإذا كان يعني إن شاء الله أحاول أن أوسع منه حتى يعني إذا شوش عليكم أنا أحاول أن أوسع منه. قال المصنف في بيان ذلك، قال إدراك الجزئيات يحتاج إلى آلة. قال إن إدراك الجزئيات يحتاج إلى أدوات مادية وآلات جسمانية، وهو سبحانه منزه عن الجسمين ولوازمه الجسمانية، حتى جسمه باعتبار يعني هذه من الأمور الواضحة، لوازمه الجسمانية يعني الأمور التي يعني تقول لازم كون الشيء جسم ماذا أن يحتاج إلى مكان يشغل، يكون مثلا يشغل حيزا مثلا، ان يكون تحت مظلة الزمن، وهكذا هذه اللوازم التي يعني يقولون بها التغير وغير ذلك. قال والجواب عن هذه الشبهة واضح، هذا من قبيل لان الكلام في هذه الشبهة يشبه الكلام في الشبهة السابقة، انه مبني على مبنى، هذا المبنى لا يفرق بين العلم الالهي، يعني لا ينظر الى العلم الالهي كما هو، هذه المشكلة يعني كثير من الأحيان الواجهة عندما يتحاور إنسان مع إنسان ما ينفي حقه، هاي موجودة حق كل إنسان يعني أقع فيها دائما، يعني عندما يتحاور مع شخص مثلا يختلف معي بالفكر ما أعطي حقه، لا أنظر إلى كلامه بموضوعية، لا أتجرد مثلا، لا أنظر إلى دلائل كلامه بكراهية، إنما أنظر إلى كلامه بنظرة ماذا توداوية، فأقول مثلا هذا الكلام يؤدي إلى هذا المعنى، هذا يؤدي إلى هذا المعنى ويؤدي إلى معنى آخر، المعنى الآخر لأنه لا ينفعني مثلا أغض النظر عنه وأقول مثلا هذا يؤدي إلى هذا المعنى، ولكن الكلام الصحيح أن لا نقول أنه يؤدي إلى هذا المعنى، بل الكلام الصحيح نقول أن هذا يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، فلو كان المقصود منه كذا لهذا، وإن كان المقصود منه كذا نقول انه هذا الامر غير وارد عليه، حتى تكون مثلا هذه نوع من يعني الحياديه والطرد، وهذا طبعا حاله نفسيه ليست في يعني حاله يعني من سهوله السيطره عليه بالنسبه لي في الحوارات، خصوصا لما تكون نوع من الحياديه في الحوارات. قال والجواب عن هذه الشبهه واضح، فان العلم بالجزئيات عن طريق الادوات الماديه انما هو شان المملكه الاشياء حافظ القيومين، هذا اللي اشكل ما يدري لا يجي أن الله محيط الأشياء، يقدر يقول أن الله غير محيط الأشياء حتى يقول أنت أحتاج إلى آلاتين أو ما شابه، فالواضح أنه يمكن أن يكون مشرك، لكنه إذا قال بما إذا قال بالإحاطة القيومية هل يمكنه أن يشكي؟ طب لا يمكن أن يشكي، وبالتالي ينتهي الإشياء. هناك مرحلة يعبر عنها مرحلة يعني إثبات الإشكال أو تركيب الإشكال، الإنسان لابد أن يتجاوز مرحلة تركيز الإشكال حتى يمكن، أما لو أشكل بطريقة يمكن أن يرد به يعني بنفخة من الهواء هذا طبعا ليس مشكلة، لأن هذا يعبر عنه بالمتوهم. قال ولم تكن الأشياء قائمة به حاضرة لديه، هذه ولم تكن الأشياء قائمة به حاضرة، هذا من يشير لهذا العلم، هذا يشير على من ليست الأشياء حاضرة لديه، كالإنسان في علم الفصول، يقول هذا نزل الواجب منزلة ماذا؟ منزلة غير الواجب. بالجزئيات الخارجية فإن علمه بها واضح، هذا من الذي علمه بها، علمه لا يرجع أنها إلا علما، فإن علم الإنسان بها يعني بتلك الجزئيات الخارجية لما كان عن طريق انتزاع الصور بوسيلة الأدوات الحسية كان إدراك الجزئيات متوقفا على تلك الأدوات، ومن قال بأن الله يدرك من هذا القبيل يدرك إدراكا يشبه هذا القبيل، ليس هناك من قال بهذه الكيفية. قال ولما كان علمه بها لما كان عن طريق انتزاع الصور بوسيلة الأدوات الحسية كان إدراك الجزئيات متوقفا على تلك الأدوات، واضح إذا كان أنت وسيلتك للوصول هي السيارة فبدون مدلقه، أما لو كان عندك وسيلة أخرى فبدون، أما لو كنت مستغنيا عن كل الوسائل بعد واحد يقول لك شنو فضل ما تجد، اذا واحد مستغن عن الاشياء بصوره مطلقه واضح بعد من قال لك كيف وصلت مثلا، هذا السؤال بعد يكون ما إلى معنى. قال واما الواجب عدته فلما كان علمه عن طريق احاطته بالاشياء وقيامها بها به قياما حقيقيا فلا يتوقف علمه بها على الادوات واعمالها، يعني اعمال تلك الادوات. كان ذلك المصنف أشار إلى في يعني في فقرة أخيرة إلى أمر عبر عنه بما عبر عنه بتكمله، هذا هو يتعلق بقضية، هذه القضية ما يعني فينا الوقت للخوض فيها أو لا أدري،
وهناك أخطأ الظن. لا لا لا، القيوميات الإحاطة هي العلم بالشيء من جميع جهاته، وأما القيومية يعني أن يكون هو القائم الدائم بلا زوال. الإحاطة القيومية يعني الآن مثلا قد نقول شخص هذا الشيء محيط بهذا العلم مثلا. الآن هذه الإحاطة إحاطة مؤقتة أو إحاطة قيومية؟ يقول هذه إحاطة مؤقتة، لأنه هذا الشيخ قد يصيبه الخاص بعد بضع سنين ولا يدرك ما أدركه في هذه اللحظة التي يتحدث فيها. هذه ليست إحاطة قيومية. الإحاطة القيومية هي الإحاطة الدائمة. القيومية بمعنى الدائم، والقيوم هو الدائم الذي لا يزول، فيرجع بعد إلى معنى البقاء. فمعنى الإحاطة الباقية. فإذا كانت الإحاطة باقية، إذا أقدر أقول أن الله محيط، وكيف أحاط بهذه الجزئيات؟ أنت لا قلت محيط، لسألك ما نوع تلك الإحاطة التي أحاط بي بغير الجزئيات؟ تقول إحاطة قيومية. فإذا كانت إحاطة قيومية، هل يفرق فيها هذه الإحاطة القيومية بين أن يكون المدرك كليا أو جزئيا؟ نقول لا يفرق فيها ذلك. ولو كان هناك تكليف لزم منه عدم قيوميته تعالى، لأنه لو لم يكن تكون إحاطة من هذا القبيل لكانت إحاطة مفتقرة إلى ماذا؟ مفتقرة إلى الغير، والإحاطة المفتقرة إلى الغير عين الفقر والحاجة، وهذا أمر واضح من أدلة الغنى المطلق الموجودة هناك. يلزم عدم القول بغير هذه الإحاطة التي ذكرها، يلزم منها عدم عزو، يعني عدم يعني خفاء شيء عنه. فإذا كان محيطا فلست عن هذا النوع من الإحاطة، هل هي إحاطة من جهة دونتها أو هي إحاطة غير محدودة؟ الإحاطة غير محدودة ما هي؟ يعني هل هذا المحيط إحاطته متوقف أنه لو كان موجودا فهو محيط، لو كان حيا فهو موجود محيط، لو كان موجودا مثلا له إحاطة؟ هل يمكن أن نقول أن وجوده يمكن أن ينتهي، أن حياته يمكن أن تنتهي، أن قدرته يمكن أن تنتهي؟ هذا من قبيل قياس الأمور التي نتصورها بالأمور ماذا؟ غير القابلة ماذا؟ للتصور، لأنه إحاطته بمعنى تليق بما تليق به، والإحاطة التي تليق بالله إحاطة قيومية. الإحاطة القيومية هي الإحاطة من كل شيء. فهذه الإحاطة بعد إحنا لما نثبتها نثبت معها ماذا؟ نثبت معها لوازمها عدم الحاجر، لوازمها عدم الحاجر إلى أن هذا الشيء من هذا النوع هل هو محيط به؟ نقول إحاطته إحاطة قيومية، والإحاطة القيومية لا يفرق بها. وإلا لو قلنا بأنه يعني من الذي يعطينا حق السؤال؟ الذي يعطينا حق السؤال هو فرض ماذا؟ هو فرض أن يكون هناك من ليس محيطا به. هل هذا موجود؟ يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الباطل من جهة، ويلزم منه الجهل من جهة أخرى. طبعا الكلام بعد فهميت للخوف في هذه التكملة، والبحث في هذه التكملة في الحقيقة يعني جميل باعتبار أنه يعني مطلب مهم، لكن الله المصنف يعني هذا المختصر يعني ذكره في نهاية المطلب يعني كأنه ما أعطى حقا. وهناك إشكال آخر ربما له يعني فائدة علمية ممكن نتعرض له، وبعد ذلك نصل إلى البحث الذي يليه وهو بحث الخلق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.